بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب كيف التلبية. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف التلبية. هذا المؤلف عقده المعلق رحمه الله بمشروعية التلبية المحرم الحاج والمعتمر وبين كيفيتها. والتلبية مصدر، لبى تلبية، مثل زكى تزكية. ومعنى كيف التلبية يعني كيف قال في تلبية، تعرف كيف قال لبيك. والتلبية مثنى عند سيبويه وعند الأكثر أنه حتى أنها مثنى لقلب ألفه يعني مع المظهر، لأن يعني ألفه تغلب ما مع المظهر لبيك. ومعناها التكثير والمبالغة، ومنصوب على المصدر يعني المنظر، يعني أجبتك أجبتك إجابة بعد إجابة إلى ما لا نهاية. قال ابن عبد البر، قال جمع من العلم إن التلبية معناها إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، يعني يا الله أجبناك فيما دعوتنا. جاء في أثر عن ابن عباس وغيره أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت قال: الله أذن في الناس بالحج، قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال الله: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه ما بين السماء والأرض، وفي رواية سمعه من في أصلاب الرجال وأرحم النساء، ومن كتب الله له أن يحج. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: فإذا أجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحم النساء. قال: وأول من أجاب أهل اليمن، فليس الحاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم. وقالوا: إن الحمد لبيك اللهم لبيك، لبيك تكرار، تلبية بعد تلبية، إجابة بعد إجابة. إن الحمد أل للاستغراق، يعني جميع المحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا. إن بكسر الهمزة على الاستئناف، على الاستئناف، كانوا لما قال لبيك استأنف فقال: إن الحمد. وروي أن الحمد على التعليل، لبيك اللهم لبيك أن الحمد لك، أن بفتح الهمزة كأنه قال: أجبتك لأن الحمد والنعمة لك، لكن الكسر أفصح وأجود، إن الحمد. فالحمد والنعمة لله على كل حال، والنعمة كسرون هي الإحسان والمنة، وهي بالنصب، وقيل ويجوز الرفع، يعني والنعمة لك. والملك كذلك أيضا، إن الحمد والنعمة، والملك معطوف على الحمد والنعمة والملك، ويجوز الرفع والملك أيضا لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلزم هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لا شريك لك، لا شريك لك في العبادة، لا شريك لك في الألوهية، ولا شريك لك في الربوبية، ولا شريك لك في الأسماء والصفات. وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. وفي هذا الحديث جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يزيد. ابن عمر يقول: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. كما جاء أيضا عن ابن عمر وعن غيره أنه قال: لبيك لبيك حقا تعبدا ورقا. وكذلك قال: يا رب يا رب يا يا رب، كما زاد فيها ابن عمر، كما قال لبيك غفار الذنوب، فلا بأس. لكن لزوم تربية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه التربية، وكان أسمع أصحابه يزيدون فلا ينكر عليهم، فدل على الجواز، لكن لزوم تربية النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. وسعديك معناه أسعدني إسعادا بعد إسعاد، وإن كان الأصل في معناها أسعدك بالإجابة إسعادا بعد إسعاد، وقيل المعنى مساعدة على طاعتك بعد مساعدة. والرغباء إليك روي بالمد وروي بالقصد، الرغباء والرغبة، ومعناها الطلب والمسألة، يعني أنه تعالى هو المطلوب المسؤول منه، بيده جميع الأمور. والعمل يعني والعمل له سبحانه، لأنه مستحق العبادة. والرغبة روي والرغبة المصدر، روي والرغبة ممدود ومقصور، روي والرغبة والرغبة إليك، والرغبة لبيك وسعديك، والرغبة إليك والعمل. وهذه التلبية أجمع العلماء على أنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي المشروعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، وبك لا شريك لك. والزيادة لا بأس بها، كما كان الصحابة يزيدون، اللهم قال لبيك إله الحق لبيك. وهذا هو المشروع الداخلي. وقال بعض العلماء خالفوا، قالوا لا ينبغي أن يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه الناس، لكن الحديث حجة عليهم، الحديث حجة عليهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج. جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلبية فيها خلاف في أهل العلم في حكمها، في أقوال. القول الأول أنها سنة، ولو تركها فلا شيء عليه. والقول الثاني أنها واجب، ولو تركها فعليه دم، يعني لو لم يلبي مرة، يعني إذا قال لبى مرة كفى، لكن لو تركها ولم يلبي ولا مرة واحدة لا شيء عليه عند جمع أهل العلم. القول بأن السنة. وقيل إنها واجب يجبر بدم، وقيل إنها واجب لكن يقوم مقامها فعل ما يتعلق بالحج، كما قال أصحاب الرأي، لو قال إن كبر بدل التلبية كبر، أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد إلا بها، حكاها ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وأبي حبيب المالكية وأهل الظاهرية، قالوا إنها ركن، وقالوا هي بمنزلة تكبيرة الإحرام للصلاة، كما أنه إذا ترك تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، فكذلك التلبية ركن. وكذلك أيضا داود ذهب إلى مشروعية الرفع الصوت بها، وهذا زائد على كونها ركنا، لا شك أن رفع الصوت مشروع بالنسبة للرجال. نعم
ما يعمل بأنها ركن.
نعم
قول هذا ليس مرجوحا،
لا القول إما سنة أو واجب، هذا الأقرب، إما أن يقال سنة أو واجب. قول بأنها واجب قول قوي، قول بأنها مستحب وقول بأنها ركن هذا بعيد. نعم ما ينعقد الإحرام إلا بها على يعني في نظر. نعم قال ركن، يقول ما ينعقد الإحرام إلا بها، كما أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبير الإحرام، فكذلك تلبية الحج. نعم
أحسن عليك. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا.
نعم هذا خرجه ابن ماجه، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الزيادة. قوله ذا المعارج، قال بعض المعارج من أسماء الله، والمعارج هي المصاعد والدرج، واحدها معرج، يريد معارج الملائكة من السماء وقيل معارج الفواضل العالية، وفي رواية البيهقي ذا المعارج وذا الفواضل. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما.
نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها، وإنما تلبي بقدر ما تسمع نفسها أو تسمع رفيقتها التي بجوارها، لئلا يفتتن أحد بصوتها. والاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة لا بأس بها خلافا لمن منع. وهذا الحديث في مشروعية رفع الصوت بالتلبية. نعم. ورفع الصوت مستحب للرجل، لكن صوت حيث لا يشق على نفسه، والمرأة لا تجهر، تقتصر على اسماع نفسها. وذهب داود الظاهري إلى أن رفع الصوت واجب، قال الشوكاني وهو ظاهر قولي فأمرني أن أمر أصحابي، قال ولا سيما وأفعل الحج وأقواله بيان لمجمل الواجب، وهو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قال الخطابي يحتج به من يرى التلبية واجبة، وهو قول أبي حنيفة يحتج أيضا بهذا، وقال أبي حنيفة أن التلبية واجبة، وقال من لم يلبي لزمه دم، يعني ستذبحها. وأما الشافعي فنرى أنها سنة، فمن لم يلبي لا شيء عليه. نعم. فإذا الأمر بين أن تكون سنة أو بين واجب، أما قول بينها ركن هذا بعيد. نعم.
أحسن عليك.
المرأة لو كانت بين أهلها ما تجهر؟
نعم. إذا كان ما عندها أحد لا بأس. لا بأس، إذا كان ما عندها أحد. نعم.
باب متى يقطع التلبية. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا أحمد بن حنبل
لبى عندك؟
نعم.
قال يلبي المعتبر حتى إيش؟ أنا إيش؟ أعد الحديث.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى نعم. حتى رمى جمرة العقبة.
نعم. وهذا الحديث خرجه الشيخ البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والنسائي، خرجه البخاري الشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، بعد ذلك يبدا بالتكبير. اذا رمى جمرة العقبة يكون يشرع في حقه الحج التكبير. قال الخطابي ذهب عامة الحديث في هذا الى حديث الفضل بن عباس دون حديث ابن عمر، فقالوا لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، إلا أنهم اختلفوا، فقال بعضهم يقطعها مع أول حصات، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وكذلك قال الشافعي، وقال أحمد وإسحاق يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها، وقال يلبي حتى تزول الشمس، يعني قال بعضهم إذا بدأ شرع في الرمي قطع التلبية في الرمي، وقال بعضهم لا يترك التلبية حتى ينهي الرمي، قال بعضهم يلبي حتى تزول الشمس. والأقرب أنه إذا بدأ في شرع في الرمي انتهت التلبية، كما أن أيضا المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية طواف العمرة، المعتبر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، والحاج إذا شرع في الرمي قطع التلبية. لا، وقال بعضهم يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة، فإذا راح إلى المسجد قطعها، يعني هذا قول بعضهم يقول إذا راح إلى المصلى يوم عرفة يقطع، وقال الحسن يلبي حتى يصلي الغداء من يوم عرفة، فإذا وصل الغداء أمسك بها. نعم.
أحسن
في الصحيحين النبي لبي ربي حتى بلغ الجمرة. نعم.
أحسن عليك. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر.
نعم. وهذا أخرجه مسلم بن أحوه وفيه أنه في الذهاب إلى عرفات يشرع التلبية ويجوز التكبير والتسبيح لا حرج، لكن الأفضل التلبية، الأفضل التلبية من الملبي ومن المكبر، فلو كبر أو سبح فلا حرج أو قرأ القرآن، لكن الأفضل التلبية. نعم.
من يطوف الفرض ويحلق يلبس أو هو ما رمى الجمرة الكبرى يلبي، يعني ما تنقطع التلبية إلا بالرمي؟
لا، إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل خاص، إذا رمى حلق، إذا حلق وطاف خلاص تحلل خلاص. نعم يتحلل لأنه تحلل.
أحسن عليك. باب متى يقطع المعتمر التلبية. حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا.
نعم. الباب السابق في قطع الحاجر التلبية إذا رمى الجمرة، وهذا الباب في قطع المعتمر التلبية. ذكر حديث ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، والحديث أخرجه الترمذي وقال صحيح. وفي إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قد تكلم فيه جماعة من الأئمة، أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن. والحديث قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليم وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا، يروي موقوفا ويروي مرفوعا. قالوا حتى يستلم الحجر، يستلم هو افتعل من السلام والتحية، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا، يعني الناس يحيونه بالسلام. وقيل استلم افتعل من السلام وهو الحجارة، وحيلتها سلمة كسلام. قالوا استلم الحجر إذا لمسه وتناوله. الترمذي رحمه الله قال على هذا الحديث، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا كلام الترمذي، الترمذي اللي عنده اطلاع على أقوال العلم يقول العمل أكثر أهل العلم على العمل بهذا الحديث، وأنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. ثم ذكر الخلاف، قال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. قال والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقدم العمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد إسحاق يقولون، يعني إذا بدأ في الطواف قطع التلبية. نعم.
أحسن عليك. بابنا المحرم يؤدب غلامه. حدثنا ابن حنبل قال حدثنا حاء وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول
بالعرج
حتى إذا كنا بالعرج
مكان
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمام
أسوأ تقول هذا، جلست إلى جنب أخت عائشة، قالت عائشة جلست إلى جنب وجلست أنا أسوأ إلى جنب أبي بكر. نعم.
وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر.
الزمالة هي مركوب، يعني مركوب النبي واحد، راحلة الزمالة زمالة النبي وزمالة واحدة، يعني مركوب النبي صلى الله عليه وسلم مركوب أبو بكر واحد في الحج. نعم.
فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيرة، قال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. قال فقال أبو بكر بعير واحد تظله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول
يبتسم ولا يتبسم
يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم.
نعم هذا الحديث خرجه ابن ماجه وبوب عليه ابن ماجه في الترقي في الإحرام. ذكر أسمع ذكر زوجة أبي بكر أن خرجت مع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج العرج قالت الجامعة قبلها من المدينة أيام نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست أنا تقول أسمع إلى جنب أبي بكر وكان زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله واحدة مركوب واحد دفعوه إلى غلام غلام مولى لهم يعني مولى من الموالي من العبيد أعطوه البعير كانوا يحفظه. جلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه ينتظر هذا الغلام يأتي به بالدابة. جلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع جاء الغلام وليس معه بعيره فقال أين بعيرك جاي وحدك يعني قال أضللته البارحة ضيعته البارحة. قال فقال أبو بكر بعير واحد تظله واحد بس نوع كثيرين ثلاثة أربعة ممكن لكن واحد تجي وحدك. فجعل أبو بكر يؤدبه طفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظر إلى هذا المحرم ما يصنع وكان تأديب يعني ليس ضربا مبرحا. قال ابن أبي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظر إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. هذا الحديث في سند محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق هنا ثقة إذا صرح بالسماع لكنه مدلس والمدلس إذا لم يصرح بالسماع يكون الحديث ضعيفا. فهذا موقوف على سند يعني سند آخر لو جاء سند آخر في تصريح بن إسحاق بالسماع كان الحديث صحيح أو طريق أخرى يقويه. الحديث فيها محمد بن إسحاق وثقة محمد بن إسحاق لكنه يخشى من تدريسه عن قال ابن إسحاق عن يحيى بن عباد. نعم
أحسن عليك. باب الرجل يحرم في ثيابه. حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا همام قال سمعت عطاء قال أنبانا صفوان بن يعلى بن أمية على أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن أبي يعلى بن منية عن ابن منية
أحيانا ينسب إلى أمه اسمه منية وأبوه أمية أحيانا ينسب إلى أمه وأحيانا ينسب إلى أبيه. أقول لا سبه إلى أبي خلال أمية هنا سبه إلى أمه عن ابن يعلى بن منية. نعم
عن ابن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثة وساق الحديث. حدثنا
كل هذا الحديث في قصة واحدة في قصة هذا الرجل. نعم حدثنا نعم.
حدثنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه
هنا نسب إلى أبي أمية الحديث السابق قال يعلى بن أمية. نعم
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته
ومصفر
لحيته ورأسه وساق الحديث.
نعم، هذا الباب، هذا الحديث، الروايات ترجم لهم باب الرجل يحلب في ثيابه، يعني في ثيابه التي عليه. ذكر السند الأول عن عطاء قال أنبأنا صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه، عن أبيه يعلى وأصحابه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، مكان الجعرانة قريب من حدود الحرم لكن الترعيم أقرب منه، وقد أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة بعمرة ليلا وانتهى منها، ولذا خفت هذه العمرة على بعض الناس ولا يذكرها. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم أحرم سنة ست في الحديبية التي صد عنها، صده المشركون وتحلل، ثم أحرم في السنة السابعة بعمرة القضاء، سنة القضاء من المصالحة صالحهم على أن يعود، ثم أحرم في السنة الثامنة من الجعرانة، السادسة والسابعة والثامنة كل سنة عمرة، ثم في السنة العاشرة أحرم بعمرة مع حجته قارنا، أربع عمر، السادسة والسابعة والثامنة كل سنة عمرة، السادسة صد عنها لكن تعتبر عمرة، صد عنها وتحلل، والسابعة قضاء من المقاضاة والمصالحة، والثامنة بعد أن قسم غنائم حنين وتمر ليلا، والعاشرة مع حجته. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه، عن أبيه يعني يعلى، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وقال الجعرانة في التخفيف ويقال الجعرانة، الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين، ومنهم من يقول في رواية أخرى الجعرانة، المشهورة الأول على الأسنة، وهي بين الطائف وهي إلى مكة أدنى في حدود الحرم، فيها أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه أثر الخلوق، خلوق نوع من الطيب من الزعفران وغيره، يعني مخلوط، مخلوط بالأطياب، فهذا الرجل محرم بالعمرة وعليه تلطخ متطبخ بالطيب، أو قال صفرة وعليه جبة أيضا لابس جبة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي والآن محرم متطبخ بالطيب وعليه جبة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، فالنبي سكت حتى نزل عليه الوحي، إذا كان النبي يسكت نزل عليه الوحي فغير من باب أولى، لا يجيب إلا بعلم ولا يجوز لسان ان يتكلف، قال تعالى قل ما اسالكم عليه من اجلي وما انا المتكلم، اذا كان لا يعلم يقول الله اعلم لا ادري، فقال يا رسول الله كيف تامرني ان اصنع في عمرتي، فانزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه يعني كشف عنه شيء بعد شيء، والجبه معروف، قال جبه البرد او جنه البرد معروف، جبه تلبس على نصف الاعلى قد تكون تلبس على جميع الجسد، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى الوحي، قال أين السائل عن العمرة، فجاء الرجل فقال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك، وهذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمره، سؤال الأول اخلع عنك اغسل عنك أثر الخلق، الخلق يعني الطيب، يعني اغسل الطيب سواء في بدنك أو في ثوبك، أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة لأنها مخيط، اخلع الجبة من رأسك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك، افعل في عمره ما تفعله في الحج. وهذا الحديث يدل على أن من تطيب جاهلا أو ناسيا فإنه يؤمر بغسل الطيب الذي في بدنه وثيابه وليس عليه الفدية، قال اصنع كثر الخلوق ولم يأمره بالفدية لأنه جاهل، والجاهل معذور، لكن لو كان متعمدا عليه الفدية. ففي الحال يدل على أن من تطيب جاهلا أو ناسيا فإنه يؤمر بغسل الطيب الذي في بدنه أو ثيابه وليس عليه الفدية، وكذا من لبس قميصا أو جبة أو مخيطا جاهلا أو ناسيا فإنه يؤمر بخلعها ولا فدية عليه، يعني الثياب يؤمر بخلعها ولا ثوب عليه، قميص أو ثوب ولا فدية عليه، ولا يشقها، لا يحتاج للشق خلافا لإبراهيم النخعي، يقول يشقها إبراهيم النخعي، يقول يشقها ولا يمزقها خلافا للشعبي، لأن في ذلك إضاعة للمال وهو نهي عنه. إبراهيم النخعي يقول يشقها، يشق الثوب والقميص عليه، والشعبي يقول يمزقها، وهذا ليس صحيح، ليس لا 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 يمزقها ولا يشقها، لأن في ذلك إضاعة للمال وهو نهي عنه، ولو خلعها من رأسه ما يضر، ليس عليه فدية، ويقاس عليها عليهما قاس عليهما جميع المحظورات، جميع المحظورات، فالناس والجاهل معذور، حتى الجماع على الصحيح لو جمع ناسيا فلا شيء عليه. وقال جمهور العلماء وكثير من الفقهاء والأئمة إن الجماع لا يعذر فيه الجاهل والناسي، بل عليه الفدية بدنة أو شاة. قالوا لأن الصحابة أفتوا بذلك ولم يفرقوا بين العامل والناس والجاهل، قالوا الجماع ما في تفرقة، عامل والناس والجاهل إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة وإتمام الحجة الفاسدة وعليه قضاءها، وإن كان بعد التحلل الأول فعليه شاة وحجه صحيح. والدليل الجمهور هو دليل القائلين بأن المحظورات ليس فيها شيء الحديث رفع اليوم متى الخطأ والنسيان والسفر عليه، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قال الله في ثبت في الصحيح مسلم قال الله وقد فعلت. أما الجمهور فقالوا إن الجماع لا يعذر فيه الجاهل ولا الناس، بل عليه الفدية، عليه فدية سواء كانت بدنة أو شات. ثم ذكر المؤلف الطريق الأخرى عن البشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن بهذه القصة قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. الحديث قال خلع من رأسه في الرد على من قال بأن عليه الفدية إذا خلع من رأسه، ويرد على من قال يشقها أو يمزقها. نعم. والرواية أيضا رواية الحديث رواية الحديث الأول عن محمد بن كثير عن همام عن عطاء عن صفوان، والرواية الثانية عن محمد بن عيسى عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء بن صفوان بهذه القصة. وفيه فقال الذي صل اخلع جبتك فخلعها من رأسه، فدل على أن الخلع من رأس لا يؤثر وليس فيه فدية. والرواية الثالثة رواية يزيد بن خالد الهمداني عن الليث عن عطاء عن ابن يعلى بمنية بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا، ينزع الجبة نزعا يغتسل يعني يغسل أثرها. وطريق أخرى من رواية عقبة المكرم عن وهب بن جريد قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن يعلى به أن رجلا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق الحديث. نعم.
باب ما يلبس المحرم. حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبر الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.
نعم. قال المؤلف: باب ما يلبس المحرم. ذكر حديث ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص، إلى آخره. هنا هذا الرجل سأله عن عما يتركه المحرم من الثياب، وفي رواية قال: ما يلبس المحرم، ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس كذا وكذا وكذا. هنا في قول ما يترك المحرم من الثياب هنا موافق للجواب، لكن في رواية قال رجل: ما الذي ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما الذي يلبسه؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. قال رسول الله: ما يلبس ما الذي يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا. أجاب عكس. لماذا؟ عكس سؤاله. سأل عما يلبس فأجابه بما لا يلبس. أجابه بما لا يلبس، لأن الذي لا يلبس محدود، هذه الأشياء التي ذكرها النبي، والباقي كله يعني يلبسه، لا يمكن حصرها. هنا قال: سأل رجل ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا البرنسة ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لم يجد عليه فليلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكون أسلم عكبين. ستة أشياء. لا يلبس القميص، القميص معروف، والمحرم هو من أحرم بحج أو عبرة أو قرن بينهما. قال: لا يلبس القميص، القميص معروف وهو ما يفصل على هيئة الجسد، ولا البرنس، ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها تسمى البرانس، ولا السراويل مخيط على قدر النصف الأسفل، ولا العمامة التي تشد بها الرأس، ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، نبت له رائحة طيبة فيكون نوع من الطيب، والزعفران أيضا نوع من الطيب، ولا يلبس الخفين، ولا الخفين إلا لمن لم يجد إلا النعلين، إلا لم يجد إلا النعلين، فمن لم يجد عليه فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. وفيه هنا أن من لم يجد عليه يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا حديث ابن عمر كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خطبة في المدينة قبل أن يذهب للحج، ثم سفر الحج وخطب الناس في عرفة عليه الصلاة والسلام، وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما أسفل الكعبين. فقيل إن هذا منسوخ. قال: قطع منسوخ منسوخ. ويؤيده أن قطع الخفين فيه إفساد لماليتهما وفيه ضاعة للمال. فقال: فلذلك قالوا إن قطع الخفين من أسفل منسوخ، لأنه يؤخذ بالآخر للآخر. في المدينة في خطبتين في المدينة قال يقطعهما، وفي خطبة في عرفة لم يقل يقطعهما. فقيل أنه منسوخ، وقيل أنه محمول على الاستحباب، والجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد. قال يحمل المطلق. قالوا صحيح أنه ما في خطبة عرفة ما قال فليقطعهما، لكن قالها في المدينة، والمطلق يحمل على المقيد. قال: ولا السراويل ولا العمامة ولا مسه ورس ولا زعفران إلا لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين يعني إلى أن يجد النعلين. قال: والخفين إلا لمن لا يجد إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم. هذا القطع كما سبق الجمهور على أن يحمل المطلق المقيد، ويذهب آخر من العلم إلى أن هذا منسوخ أو أنه محمول على الاستحباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن نافع عن عمر عن النبي بمعنى هذا من الحديث السابق كحديث قتيبة بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعنى هذا من الحديث السابق وزاد لا تنتقب المرأة الحرام. المرأة الحرام يعني المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. الحديث خرجه البخاري والنسائي وزاد فيه ولا تنتقب المرأة الحرام. والمرأة الحرام المراد المحرم. المرأة الحرام يعني المحرمة. والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما. وقيل أن النقاب هو الخمار الذي يشد على الأنف تحت المحاجر. وقال ابن المنذر أجمع على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف وألا تغطي رأسها ولا وألا تغطي رأسها. والقفازان زينة رمان وهي شيء يعمل يدين يحشى في قطن تلبسهم المرأة. فالقفازان هو الشراب شراب اليدين ممنوع منهما المرأة وكذلك الرجل. لكن المرأة لكن ليست ممنوعة من ستر يديها بل تستر يديها بعباءتها ولكن ممنوعة من تستر بشيء بخيط. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال ليه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ليه. ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذا روى عبد الله بن عمر ومالك بن أيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا ورواه إبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس السراويل لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من المدينة ليس له كبير حديث يعني قليل الحديث. وما صدر المؤلف رحمه الله أن حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب روى الحديث عن نافع مرفوعا كما قال ليه وموسى بن طارق عن نافع رواه موقوفا عن عبد الله بن عمر وكذلك رواه عبد الله بن عمر ومالك وأيوب كلهم عن نافع موقوفا. وأما إبراهيم بن سعيد المديني فرواه عن نافع مرفوعا لكن إبراهيم سعد هذا قال الحديث. والحديث كما سبق أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. في الحديث حديث ابن عمر المحرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس قفازين يعني لا تلبس على وجهها شيئا مخيطا سواء كان نقاب إذا فتح له فتحتان العينين ثم نقاب وإلا فهو برقع لا تلبس المحرمة المخيط على قدر الوجه لكن لا تغطي وجهها بثيابها بخمارها. نعم
أحسن عليك. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو
معصفرا
أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود روى هذا عن ابن إسحاق عن نافع عدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه
هذا الحديث ابن عمر أنه سمعنا بأنها النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. القفازان هو شراب اليدين ممنوع من المرأة وكذلك رجل من باب أولى. والنقاب ما خط على قدر الوجه وفتحت له عينان والبرقع ما خط على قدر الوجه وليس له فتحتان ممنوع لأنه مخيط على قدر الوجه لكن ليست ممنوعة المرأة من تغطية وجهها بخمارها ما يكون بالخمار لا بأس لكن إذا كان من غير الخمار التي برقع قفاز مخيط فلا من عمل المخيط. قال يعني قال بعض المؤلف تلبس بعد ذلك ما شاء. قال لها النبي في إحرامهن على القفازين والنقاط وما مس الورس والزعفران من الثياب يعني طيب، ولتلبس بعد ذلك ما حبت من ألوان الثياب. لها تلبس المعصر نصوب العصر يعني أو الخز نوع من الحرير أو حلية أو سراويل أو قميصا أو قميصا خفا تلبس ما شاءت. قال أبو داود روى هذا عن ابن إسحاق عن نافع عبده ومحمد عن محمد إسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولا ذكر بعده. ثم ذكر المؤلف حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القر البرد عن ابن عمر أنه وجد القر يعني حسب البرد فقال يعني لمولاه ألقي علي ثوبا يا نافع نافع مولاه ألقي حط على كتفي ثوب عن البرد. قال نافع فألقيت عليه برنسا والبرنس نوع من القماش وليس معلوما عند العرب. وجد ابن عمر القر يعني البرد فقال ألقي علي ثوبا نافع فألقى عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه المحرم خرجه البخاري ومسلم. يعني يقول كيف تضع الثوب علي على ظهري وأنا محرم وضع الثوب على الكتفين أو على الجسم وضع الثوب على الكتفين أو على الجسم من دون لبس أو تغطية رأس لا شيء فيه كما لو تلحف مثلا بالبطانية مثلا لا رأس. إنما الممنوع اللبس وتغطية الرأس يروح يلبس ثوب ويغطي الرأس. أما كونه يلقي عليه ثوبا على ظهره ما يضر. نعم
أحسنك يا شيخ. قفاز الرقيق يا شيخ
ها؟
القفاز الشفاف الأطباء والطباخين داخل فيه شيء
قفاز
الشفاف
إيه؟
ممنوع يا شيخ.
إذا الحاجة العول العمل لا بس لكن في الإحرام وفي غير الإحرام ما في معنى يلو تشرب لديه وشرب لديه لكن هذا محرم فقط.
حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن ديران عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف.
نعم هذا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس وفيه أنه قال يعني سمع النبي يقول السراويل لمن لم يجد إزارا والخف لمن لا يجد عليه. يعني لا يجد أن يلبس السراويل إلا إذا ما وجد إزار ولا يجد له أن يلبس الخف إلا إذا لم يجد عليه ولم يأمره بالقطع هنا. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة مرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد وكان قال السراويل لمن لا يجد الإزار وهذا بدون فدية على الصحيح. إذا لم يجد الإزار يلبس السروال وإذا لم يجد الخف يلبس النعلين وليس عليه فدية على الصحيح. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة مرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. نعم
أحسن عليك. حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال أخبرنا أبو سامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها.
نعم قوله كنا نضمد جباهنا يعني نضمد أن نلطخ جباهنا والسك السك بضم السين وسين الكاف نوع من الطيب معروف السك المطيب عند الإحرام هذا فيه مشروعية التطيب عند الإحرام فيه مشروعية لأنه لا بأس به استدامة الطيب، الحديث دليل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام وأنه لا يجب غسله، الحديث دليل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، إذا كان عليه طيب تطيب قبل الإحرام فإنه يستديمه ولا يغسله. فبالحديث دليل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام وأنه لا يجب غسله. قل نضمد يعني نلطخ جباهنا بالسكر والطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سل على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا فلا ينهانا. نعم.
أحسن عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر
أن عبد الله
يعني ابن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.
نعم. والحديث السابق قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كفنا ضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، يعني نلطخ جباهنا بالطيب، لأنها قوله ضمد جباهنا جباه تجمع على جبهة مثل كلب وكلبة، كلبة وكلاب، جبهة وجباه، وهو موضع السجود. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهن فلا ينهاهن دل على الجواز، لأن النبي لا يسكت على باطل. في رواية أحمد بن حنبل بن حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم، لا بأس بالزيت لأنه ليس طيبا. القول زيت مقتت طبق فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة. وفي دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب. قال المنذر أجمع العلماء على أنه يجوز المحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سواء رأسه ولحيته. قال وأجمع على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا واستدل المؤلف بحديث عائشة على أن الطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر للثوب بعد الإحرام، يعني إذا غسله بقي أثر فلا يضر. فالطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر لبسه، إنما الممنوع أن يتطيب بعد الإحرام. أما إذا بقي شيء ثوبه في البدن فإنه يستديمه، أما إذا كان قبل الإحرام يغسله، إذا كان قبل الإحرام يغسل ما في بدنه أو ثوبه من الطيب، لكن بعد الإحرام ليس له أن يزيله، لا يجب عليه أن يزيله. وحديث ابن عمر قال كان يصنع ابن عمر كان يصنع ذلك أن يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، يعني فيه جواز لبس المرأة الخفين من دون قطع، كان رخص للمرأة في الخفين فترك ذلك، كان رخص لهما في إيش؟ رخص لهما في الخفين، يعني في رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، والمرأة لا بأس تلبس الخفين من دون قطع، إنما هي ممنوعة من لبس القفازين. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه جزء المحرم أن يأكل الزيت والشحم وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى الرأس والحذاء، وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. واستدل المؤلف بحديث عائشة على أن الطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر لبسه بعد الإحرام. وقوله تقطع الخفين قطع خفين المرأة المحرمة لحديث ابن عمر فإن ظاهر سمو للرجل والمرأة، ولولا فإن ظاهر سمو للرجل والمرأة لولا هذا الحديث. فترك ذلك يعني لو ترك عليك رجع فتوى. وفي دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخفين وفيه دليل على أنه يجوز المرأة أن تلبس الخفين من غير قطع. والحديث هذا في إسناد محمد بن إسحاق، لكن رواية ليست معنى على هنا عن محمد بن إسحاق، قال كان شافها لكن ما صرح بالسماع. وعلى كل حال لبس الخفين لبس به لبس المرأة، الممنوع منها الرجل، إنما هي ممنوعة من لبس القفازين. نعم.
أحسن عليك. باب المحرم يحمل السلاح. حدثنا أحمد بن حنبل.
بارك الله فيك. وفق الله جل وعلا.